اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین. كان الكلام في اعتراض المحقق النائيني على ما ذكره صاحب الكفاية، وذكرنا بأن اعتراضه يتلخص في أنه يرى، طبعا ذكرنا في المقدمة قلنا المحقق النائيني فهم من التزاحم الوارد في كلام صاحب الكفاية التزاحم في مقام الامتثال، هذا ذكرناه، وعلى أساس هذا الفهم اعترض عليه بهذا الاعتراض. حاصل الاعتراض هو أن التزاحم في مقام الامتثال يفترض فيه وجود والفراغ عن وجود حكمين ثابتين في الشريعة، عن حكمين فعليين لا يستطيع المكلف ولا يتمكن من امتثالهما معا لضيق قدرته بسبب من الأسباب، لا يتمكن من امتثالهما معا. هذان الحكمان المتزاحمان في مقام الامتثال، قواعد التزاحم تحكم بأنه إن كان أحدهما أهم فالحكم يكون على طبق هذه الأهمية، فيثبت الأهم ويرتفع المهم، وإذا كانا متساويين في الملاك والأهمية عندئذ يخير المكلف بينهما، يخير المكلف بينهما، فيثبت كل الحكمين لكن على نحو شنو؟ تخير، على نحو التخير. طبعا التخير والوجوب التخيري لهما مرجعه بحسب التحليل كما تقدم مرارا إلى أمر ترتبي بكل منهما على تقدير ترك شنو الآخر. مرجع الترتب، مرجع التخيير إلى هذا، الصلاة والإزالة عندما يتزاحمان ويتساويان في الأهمية والملاك يخير المكلف بينهما، كيف تصلي تترك الإزالة أو تزيل النجاسة وتترك الصلاة في أول وقتها. هذا المطلب هو مرجعه وروحه إلى أنه صلي إذا لم شنو لم تزل على تقدير ترك الإزالة، وأزل على تقدير ترك شنو ترك الصلاة. هذا التزاحم في مقام الامتثال، وهي قوانين وهي أحكام. المحقق النائني يقول هذه الأحكام وهي القوانين إنما يمكن الالتزام بها إنما تثبت في الضدين اللذين لهما ثالث، عندما يكون المتزاحمان ضدين لهما شنو ثالث، هذا معقول أن تثبت به كما في الصلاة والإزالة. مكو مانع من أن يخاطب المكلف صلي إذا لم تزل وأزل إذا لم تصلي، مكو مانع منه، يثبت التزاحم يكون معقول. وأما إذا كان الأمران أو الفعلان من النقيضين أو من الضدين اللذين لهما شنو ثالث، يقول ليس لهما ثالث، يقول بأنه هذا التزاحم وأحكام التزاحم وقوانين التزاحم غير معقولة فيه. لماذا؟ لأن الأمر التخييري يقول غير معقول، التخيير بينهما غير معقول يكون، لأنه بين النقيضين شنو معنى التخيير؟ يعني التخيير قلنا يعني يأمر بهذا النقيض على تقدير ترك هذا، هذا الأمر طلب الحاصل يصير، لأنه على تقدير ترك أحد النقيضين فالنقيض الآخر يكون شنو متحققا وثابتا، فطلبه طلب شنو الحاصل ومحال. ما له معنى أن يقول عندما يكون الأمران المتزاحمان هو الفعل والترك، يقول هذا ما يعقل فيه التزاحم، لأنه عندما يفترض التساوي يخير المكلف بينهما كيف تفعل أو شنو أو تترك. قلنا التخير نرجعه لمن؟ إلى طلب الفعل على تقدير ترك الترك، ترك النقيض الآخر، وترك الترك وشنو هو الفعل، يعني يطلب الفعل على تقدير الفعل، هذا محال تحصيل الحاصل، أو يطلب الترك على تقدير ترك النقيض الآخر، ترك النقيض الآخر يعني ترك الفعل، تعقق الترك، فطلب الترك يكون تحصيلا شنو للحاصل، وهذا محال. فلا يعقل الطلب التخيير في باب النقيضين، كذلك لا يعقل في الضدين اللذين ليس لهما ثالث، حركة وسكون مثلا ما يعقل التخيير بينهما، تحرك إن لم شنو تكن ساكنا أو اسكن إن لم تكن متحرك، ما له معنى تحرك على تقدير عدم السكون على تقدير عدم السكون هو متحرك، فالأمر بالتحرك يكون طلبا شنو للحاصل، كذلك الأمر بالسكون على تقدير عدم التحرك هذا طلب شنو للحاصل. فلذلك يقول أن قوانين باب التزاحم، أحكام باب التزاحم ما يمكن أن تثبت إلا في الضدين اللذين لهما ثالث، ومقامنا من قبيل الثاني، مقامنا هو صاحب الكفاية، فرض أن المقام من باب تزاحم شنو مستحبات مو، وشنو المستحب الأول الفعل، مستحب الثاني شنو الترك الفعل، واضح. فالتزاحم يقع بين الفعل والترك وهما من النقيضين، والتزاحم غير معقول في النقيضين، هذا اعتراض المحقق النايني على صاحب الكفاية، صار واضح. يقول له هذا مو تزاحم في الحقيقة، هذا يدخل على رأيه يدخل في باب شنو التعارض، يقول هذا مو تزاحم، هذا يدخل في باب التعارض، وحينئذ يقع التعارض بين الدليلين، ولا بد من اعمال قواعد باب التعارض مو قواعد باب شنو تزاحم. هذا اعتراض المحقق النايني، هذا اعتراض المحقق النايني اجيب عنه بعدة اجوبة في مقام الدفاع عن صاحب الكفاية. الجواب الأول اللي يدخل به هو الجواب اللي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي ناقش أستاذه في هذا الاعتراض ودافع عن صاحب الكفاية والتزم بنظرية صاحب الكفاية لحل الإشكال في القسم الأول من العبادات المكروهة، وذكر في مناقشة المحقق النايني ما حاصله أن الكبرى التي ذكرتها يا شيخنا الأستاذ تامة وصحيحة بلا إشكال ونوافقك عليها. شنو هي الكبرى؟ أن التزاحم لا يعقل في النقيضين وما يشبههما، وإنما يعقل في الضدين اللذين لهما ثالث، هذه الكبرى مسلمة ولا نقاش فيها بالبيان اللي ذكرناه نقلنا عن المرزاق. لكن سيد الخوي يقول أن المقام ليس صورا لهذه الكبرى، المقام ليس صورا لهذه الكبرى، مو في ذي الكلام الساقنا في ذي الكلام المعقنا قلنا والمقام من هذا القبيل، ها سيد الخوي يقول لا، المقام ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه ليس من الضدين اللذين لا ثالث لهما، واضح، أو من النقيضين، لا ليس كذلك، بل من الضدين اللذين لهما ثالث. فالتزاحم يكون فيه شنو معقول حتى على رأي المحقق النايني، لأنهما من الضدين اللذين لهما ثالث، واضح. هذا يعني فكرة إجمالية عن كلام السيد الخوئي. التفصيل اللي ذكره هو هذا، يقول بأنه تارة نقول مرة نقول أن المصلحة لفرض صاحب الكفاية أنها غالبة، تارة نقول أن المصلحة الغالبة موجودة في ترك الصوم الخاص. شوي تأمل المطلب دقيق. في ترك الصوم الخاص، مقصود بالصوم الخاص هنا يعني الصوم بقصد القربة، صوم العبادة. الصوم العبادي في عاشوراء مستحب، تركه أيضا شنو؟ مستحب. ترك الصوم الخاص واضح، ترك الصوم الخاص يكون مستحب. والمصلحة الغالبة وين موجودة؟ في الترك كما فرض صاحب الكفاية. بناء على هذا التصور وهذا الفهم من الأدلة، حينئذ يصح كلام المحقق النائيني، لأن النسبة بين الصوم الخاص وترك الصوم الخاص نسبة التناقض أو نسبة الضدين لدين لا ثالث لهما. يصح كلام المحقق النائيني واضح. الصوم بقصد القربة وعدم الصوم بقصد القربة، شنو النسبة بينهما؟ واضح التناقض، ضدين لا ثالث، لا ذلك لهما، ليس هناك واسطة. إما أن يصوم على نحو العبادة أو لا يصوم على نحو شنو؟ العبادة. ترك الصوم الخاص، فيصح كلام المحقق النائيني. لكن هذا مبني على ما؟ مبني على أن نفهم من الأدلة أنه هناك مستحبان، أن هناك مستحبين، يقع التزاحم بينهما، أحدهما صوم يوم عاشوراء، وطبعا المقصود باستحباب صوم يوم عاشوراء يا صوم مطلق الصوم يعني مطلق الإمساك، يعني صوم العبادي واضح، صوم العبادي واضح. ونفهم أيضا من الأدلة أن هناك مستحب آخر، وهو شنو؟ ترك هذا الصوم العبادي الذي يأتي به بنو منه أمية، يأتون به بنو أمية، ما كان يصوم في عاشوراء، صوم عبادي كما يصومون في سائر الأيام. ثبت بالدليل أن ترك هذا الصوم العبادي مستحب، وفيه مصلحة شنو؟ أرجح من مصلحة الفعل نفسه. إذن هذان مستحبان، وقع التزاحم بينهما، مو مستحبان. وشنو النسبة بين هذين المستحبين؟ نسبة التناقض كما يقول المحقق النائي، فيصح كلامه، فلا يعقل فيه شنو؟ تزاحم. ما يعقل أن يقول له على تقديري ترك الصوم العبادي، اترك الصوم العبادي، هذا تحصيل شنو؟ طلب الحاصل. أو على تقديري ترك الصوم العبادي، افعل الصوم العبادي، لأن ترك الصوم العبادي يعني شنو؟ يعني فعل الصوم العبادي، فطلب الفعل حينئذ يكون طلبا شنو؟ للحاصل. واضح هذا؟ الصوم العبادي ترك الصوم العبادي عندما يتساويان فرضا، أحكام التزاحم يتساويان في الملاك والأهمية، قلنا شنو؟ شي يصير الحكم بهن شنو؟ الوجوب التخييري، إن الوجوب التخييري مرجعه لمن؟ إلى طلب هذا على تقدير ترك هذا، وطلب هذا على تقدير ترك هذا، وهذا طلب الحاصل، فيصح كلام. وأما إذا قلنا أن المصلحة الغالبة موجودة في الإفطار وعدم الإمساك مطلقا، المصلحة الغالبة هنا موجودة، مو في ترك الصوم العبادي، موجودة في الإفطار، موجودة في ترك الإمساك مطلقان، هذا بمصلحة غالبة. فإذن هناك مستحبان بالأدلة، أحدهما صوم يوم عاشوراء على نحو العبادة، صحيح هذا ما بينقاش به، المستحب الأول صوم يوم عاشوراء هذا مستحب، كسائر صوم سائر الأيام على نحو العبادة. أكو مستحب أهم من وملاك أقوى من ملاك الفعل، وهو شنو؟ أن تفطر، أن تترك الإمساك مطلق، أن تأكل يعني بعبارة أن تأكل في يوم شنو؟ في يوم عاشوراء، هذا المستحب، وهذا بالمصلحة شنو؟ المصلحة الغالبة. هذان مستحبان، وإذا لاحظنا هذين المستحبين نجد أن النسبة بينهما مو نسبة التناقض، لوجود الواسطة بينهما، وجود الضد الثالث بينهما، وهو شنو؟ وهو أن يمسك بلا قصد القربة. إذا أمسك بلا قصد القربة، لا هو صام بقصد القربة، ولا هو شنو؟ ترك الإمساك مطلقا، لأنه أمسك ما ترك الإمساك مطلقا، ما أفطر ما أكل، وهذا المستحب الغالب، المستحب بالمصلحة الغالبة. لهما ثالث، فإذا لهما ثالث حينئذ يكون التزاحم الذي ذكره صاحب الكفاية يكون شنو؟ معقولا. إذن يريد يقول أن المحقق النائيني كلامه مبني على هذا الفهم، مبني على هذا الفهم، وهو أن المستحب الأهم بالمصلحة الغالبة هو عبارة عن ترك الصوم الخاص، ومن الواضح أن الصوم الخاص مع تركه هما من شنو؟ من النقيضين أو من الضدين الذين لا واسطة بينهما. بينما الصحيح ولا أن المصلحة ليست موجودة في ترك الصوم الخاص، مصلحة في الإفطار، أن تجهر كأنه بماذا؟ بشنو؟ بعدم الإمساك، أن تعلن عدم الإمساك، أن تفطر، أن تترك الإمساك مطلقا، لا مع القربة ولا بدون قربة. هذا هو المستحب بالمصلحة الغالبة، هذا نسبته إلى الصوم العبادي لهما واسطة، والواسطة الموجودة بينهما هو عبارة عن الإمساك بلا قصد قربة. فإذا يعقد التزاحم أن يقال له يجب عليك أن، أو يستحب لك، ما قعدنا وجود، يستحب أن تصوم بنحو قربي إذا على تقدير ترك شنو؟ على تقدير ترك الإفطار، واضح؟ على تقدير أن تترك الإفطار، تترك الأكل في يوم عاشوراء، يستحب لك شنو؟ صومه. ويقال له على تقدير التساوي، طبعا هذا واضح من أحكام التزاحم، على تقدير التساوي في الأهمية، تساوي في الملاك. ويقال له أيضا بأنه يستحب لك الإفطار على تقدير ترك الصوم على نحو عبادة، ماكو مانع من واضح، لأن ترك الصوم على نحو العبادة ما يعني الإفطار، حتى يكون طلب الإفطار طلبا شنو؟ للحاصل، ما يعني الإفطار، يعني يمكن للإنسان أن يترك الصوم على نحو عبادي ولا يأكل، وإنما شنو؟ يمسك بلا قصد قربة. هناك واسطة، إذا كان هناك واسطة يكون تزاحم معقول، وحينئذ يصح كلام صاحب كفاية، واضح. هذا اللي ذكر السيد الخطاب، وهذا اللي ذكر واضح أنه هذا كأنه البحث يكون بحثا استظهاريا، استظهاريا من الدليل. ماذا نفهم من الدليل؟ ماذا نفهم من الدليل؟ كأنه صاحب الكفاية يفهم من الدليل، من دليل النهي الكراهة، أن متعلق النهي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الصوم بقصد القربة، هذا متعلق النهي. الصوم بقصد القربة هو الذي يتعلق به النهي، فيكون ترك هذا الصوم مطلوبا. فيكون طبعا إذا تعلق النهي بالصوم بقصد القربة يكون تركه شنو؟ مطلوبا. فيصير ترك الصوم بقصد القربة مطلوب، ونفس الصوم بقصد القربة مطلوب بأدلة استحباب صوم الدهر مثلا وأمثالها. فيصير عندنا مستحبين، أحدهما الصوم بقصد القربة بأدلة صوم الدهر، استحباب صوم الدهر، وعندنا دليل آخر شنو؟ استحباب ترك هذا الصوم الخاص. هذا من نجيب استحباب ترك الصوم الخاص على رأي صاحب الكفاية؟ نجيبه من نفس النهي عن صوم يوم عاشوراء، لأن الصوم عن يوم النهي عن صوم يوم عاشوراء صاحب الكفاية يرجعه لمن؟ إلى طلب تركه، فيكون طلب الترك مطلوبا، الترك مطلوبا، وهذا يعني استحباب ترك صوم يوم عاشوراء على نحو قربي. إيش يفهم من الأدلة؟ وشنو دليل على هذا؟ شنو دليل على هذا الفهم وهذا الاستنباط وهذا الاستظهار؟ الدليل هو هذا، أن ما يقوم به بنو أمية وما يأتون به خارجا شنو هو؟ هو الصوم على نحو قربي. ما كانوا يصومون مجرد إمساك، كانوا يصومون على نحو شنو؟ قربي. هذا ما يأتي به بنو أمية. اجت عندنا الأدلة قالت بأن أولاد الشبهون ببني أمية، واضح، منعت من الصوم على نحو قربي لئلا يحصل تشبه ببني أمية. فإذا الأدلة تمنع من ماذا؟ من نفس ما يأتي به بنو أمية، يعني تمنع من؟ تمنع من الصوم على نحو قربي. فيكون الصوم على نحو القرب نحو قربي مكروها، يعني تركه مطلوبا. حتى عند مستحب ثاني مو، فيكون تركه مطلوبا. فإذا المستحبان ما هما؟ هما عبارة عن صوم يوم عاشوراء على نحو قربي، والمطلوب الآخر والمستحب الآخر شنو هو؟ ترك صوم الخاص، ترك صوم الخاص، وهما لا ثالثة شنو لهما. واضح؟ هذا من يقوله؟ لا لا أنا اشتبه صاحب هذا المرزة يقوله، هذا المحقق النائين يقوله، هيك يفهم من الدليل. صاحب الكفاية يقول لا، أنا ما يعني صاحب الكفاية حسب تفسير سيد الخوي، سيد الخوي يقول لا، سمن قول صاحب الكفاية، سيد الخوي يقول لا، يقول أنا أفهم من الدليل مو هذا، أفهم من الدليل أن المتعلق الناهي هو الإمساك مطلقا، ليس متعلق النهي هو الصوم الخاص، حتى يكون ترك الصوم الخاص مطلوبا ومستحبا، وإنما متعلق النهي هو الإمساك مطلقا، هذا متعلق النهي. فيكون عدم الإمساك مطلقا هو المطلوب الأرجح، عدم الإمساك شنو؟ مطلقا، اللي عبرنا عنه بيش؟ بالإفطار، عبرنا عنه بالإفطار، يقول الإفطار يكون هو المطلوب. ومن الواضح أنه بين الإفطار وبين الصوم بقصد القربي توجد شنو؟ واسطة، والواسطة هي الإمساك بلا قصد القربة. واضح؟ وشنو الدليل على هذا الأخير؟ الدليل على هذا الأخير يدخل سيد الخوئي مسألة عنوان المخالفة، يقول المطلوب بالأدلة هو مخالفة بني أمية. يقول مخالفة بني أمية ما تتحقق في ترك الصوم الخاص، شوي هذا مطلب دقيق، ما تتحقق بترك الصوم الخاص، لأن ترك الصوم الخاص قد يتمثل خارجا بالإمساك بلا قصد القربة، والإمساك بلا قصد القربة ليس فيه مخالفة علما لبني أمية، هو ذاك أمسك هذا عن أمسك، أمسكه اثنيناتهم صاموا، لكن واحد صام بقصد القربة، هذا صام بلا شنو، هذا يقول هذا ليس مخالفة لبني أمية. المخالفة لبني أمية تكون عندما شنو، عندما يفطر، عندما يترك الإمساك مطلقا، لا بقصد القربة ولا من دون قصد القربة، عندئذ يكون مخالفا لبني أمية. يقول أفهم من الدليل هذا باعتبار المخالفة أن المنهي عنه ومتعلق النهي هو الإفطار، هو أقول أن المنهي عنه هو الإمساك مطلقا، ينهى عنه، فيكون عدم الإمساك مطلوبا ومستحبا وراجحا، وبين عدم الإمساك مطلقا وبين الصوم أو الإمساك بقصد القربة يوجد واسطة، وهي الإمساك بلا قصد القربة، فيعقد التزاحم حينئذ. إذن النزاع بينهما نزاع شنو، استظهاري، ماذا نفهم من الأدلة؟ ذاك يقول هيك أفهم، هذا يقول هيك أفهم. خب، ما هو الصحيح من بين هذين الرأيين في فهم الأدلة؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.